فلو أصبح الإنسان صائما لا عرض عن جنس من ضيافة الله تعالى لعباده وأظهر وقد ذهب جماهير العلماء رحمة الله عليهم إلى أنه يحرم صيام يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر ومن صام فلا أسن الله صومه لما فيه من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل الله عبادته حتى قال العلماء رحمهم الله من صام يوم عيد الأضحى أو صام يوم عيد الفطر عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه فإنه يأثم ولا يؤجر فهو مأجور غير مأجور نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال الله في كتابه المبين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والله لا يبلغني شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته إني أخاف إن تركت هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن أضل. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم يومي العيد. لكن هنا مسألة مشهورة، لو أن إنسانا قتل خطأ أو وطأ أهله في يوم الجمعة فوجبت عليه الكفارة فصام شهرين متتابعين، فصام شهر شعبان كاملا ثم دخل عليه شهر رمضان فبقي عليه شهر ثان، فإن أفطر يوم العيد فإن صيامه ينقطع. وقد أمر الله بالصيام المتصل فقال فصيام شهرين متتابعين، وإن صام يوم عيد الفطر فقد خالف السنة التي معنا والتي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم هذا اليوم. فلذلك استشكل العلماء هل يصوم يوم العيد ويعتبر مستثنا من النهي لأنه قد ورد النص بأمره بالصيام أو يفطر، والصحيح أنه يفطر يوم العيد ثم يصوم اليوم الثاني من العيد، وهكذا لو وافق صوم يوم الأضحى صيام كفارة قتل أو كفارة ظهار أو كفارة جماع في رمضان فإنه يفطر يوم الأضحى ثم يصوم اليوم الحادي عشر ويتابع الصيام على ما هو مقرر في كتب العلماء رحمة الله عليهم. والله تعالى
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى وجمعنا بك في دار رحمته. قلتم حفظكم الله بالمنع من صيام يوم الجمعة تنفلا بورود النهي والأصل فيه التحريم ولا صارف له هنا، وأشكل علي حفظك الله ذلك الاستثناء الضمني لمن صام يوما قبله أو بعده، فما هو معنى حديث جويرية؟ والقاعدة أن الاستثناء بعد الأمر والنهي من الصوارف، أرجو الإفادة.
بسم الله، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الاستثناء بعد النهي إما أن يكون دالا على التخصيص وحينئذ لا إشكال فيه، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم صيام يوم الجمعة بعينه، واستثنى أن يكون الإنسان قد صام يوما قبله أو يوما بعده، فلا وجه لإلحاق من أفرد يوم الجمعة بالصيام لا وجه لإلحاقه بالذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن قولك إن الاستثناء صارف محل نظر، وهو قول ذكره بعض العلماء ولكنه اجتهاد لا يعارض ظاهر السنة، ودلالة الظاهر قوية، فغاية ما يقال إن النهي دال على التحريم
ورد الاستثناء، والقاعدة في الاستثناء كما هو معروف إخراج بعض ما يتناوله اللحف، فأخرج الاستثناء بعض المنهي وبقي غيره على الأصل من كونه محرما منهيا عنه، وعلى هذا فلا إشكال فيه. وكم من استثناء في الكتاب والسنة جزم بتحريم ما المستثنى منه دون المستثنى ولم يعتبر ذلك صارفا للنهي عن التحريم. فإن الله تعالى يقول إلا ما ذكيتم، حرم علينا الميتة وحرم علينا الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع، ثم قال إلا ما ذكيتم، فهل ذلك يعني أن التحريم الأول أنه مصروف إلى الكراهة؟ فهذا اجتهاد ومحل نظر، والصحيح أنه لا يدل ذلك على صرف النهي من كونه للتحريم إلى الكراهة، والله تعالى
أحسن الله إليكم. هناك شخص يأخذ راحة يوم الجمعة، فهل يصوم هذا اليوم لأن راحته فيه، وأما بقية الأيام فلا يستطيع ذلك لمشقة ذلك عليه؟
هو يوم راحة، كيف يعد من الشيطان؟ الله عز وجل وسع عليك وأعطاك يوم الجمعة ترتاح فيه، ونهاك عن الصوم فتأتي وتصوم. على العموم ما يعتبر هذا موجب لجواز الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصيام مطلقا دون التفات إلى أفراد الناس، فالحكم عام، سواء كان الإنسان مجاز في طيلة أيام ولا عمل عنده، أو كانت إجازته مخصوصة بالجمعة، فالحكم عام، يشمل من خصه يوم الجمعة براحة خص يوم الجمعة براحته، أو لم يخص ذلك اليوم بالراحة، فالحكم عام، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول إنه شاب متزوج منذ فترة قصيرة، ولكن يعاني من كثرة الطلاق على لسانه، ويقول أخاف أن أقع في ذلك وأنا متزوج امرأة مستجمة وطالبة علم، فما الحل في ذلك؟
الحل أن تتق الله، أن تتق الله عز وجل، أن لا تتلاعب بحدود الله جل وعلا. الطلاق لا يجوز للمسلم أن يجعله على لسانه إلا عند الموجب الذي يوجب له ذلك، لا يجوز أن يتلاعب به دائما. الطلاق كلمة عظيمة تهدم البيوت وتهدر الدموع من العيون وتفرق الأسر وتبدد الشمل، وفيها من البلاء والعناء ما الله به عليم. ومن أكثر التلفظ من الطلاق فأصبح يطلق عند كل كبيرة وصغيرة، فإن حاله كما يقول العلماء لا يؤمن أن يعيش هو وامرأته على الزنا. يطلق فلا ينتبه لفظ الطلاق فتتقع الطلقة الأولى، فتحصل الرجعة بمجرد وطئه لها أو رجوعه إليها، ثم يطلق الطلقة الثانية عند موجب ولا ينتبه، ثم يطلق الطلقة الثالثة فتدين عليه فيبقى مع امرأته على الزنا شعر أو لم يشعر والعياذ بالله. فمن أكثر من كلمة الطلاق يقول العلماء لا يؤمن أن يعيش مع أهله بالحرام، فلينتبه الإنسان. كثرة الطلاق تدل على استخفاف بحدود الله جل وعلا، ولذلك جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال إني طلقت امرأتي 100 طلقة، قال 3 حرمت فيهن عليك، و97 اتخذت بها كتاب الله هجرا. 3 حرمت فيهن عليك و97 اتخذت بها كتاب الله هجرا. فلا يجوز الاستهزاء، هذا من الاستهزاء والاستخفاف بما عظم الله. كلمة لا تكون إلا إذا غصت الحناجر وأعيت الحيل واستنفذ الإنسان كل ما بوسعه. أما المؤمن العاقل الدين الكبير أولا يخاف الله، ولا يبين امرأة من عصمته إلا عند حصول موجب، لأنه أسر يخاف الله جل وعلا، لأن الله ينتقل، ولا يمكن للإنسان أن يعامل الناس بخير أو شر إلا اقتص الله منه في الدنيا والآخرة. ويخاف أيضا وأيضا يولي الناس حقوق، يعطي للناس حقوقهم ويفي لهم، فإن الذي زوجك أكرمك، والذي زوجك اختارك من بين الناس لعورته، اختارك لعورته، لأن البنات تعتبر عورة من العورات، ولا يمكن أن يزوجك إنسان إلا وهو يريد إكرامك، لأن هذه البنت عورة من عوراته، من جهة كونها فراشا للإنسان، ومن جهة كون جميع أخباره وأسراره ستفضل عن طريق هذه المرأة. ولذلك قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ليست كلمة الطلاق مجرد شهوة يلقيها الإنسان متى شاء. كلمة الطلاق وراءها تبعات ووراءها ويلات، وراءها هدم للبيوت وقطع للأرحام وتشتت للأسر. ولذلك لا ينبغي للمسلم الذي يخاف الله أن تخرج من هذه الكلمة إلا بعد أن يبلغ الأمر مبلغه. وحينئذ إذا أعيت الحيلة فالله جل وعلا جعله دواء وعلاجا، فيأخذ الإنسان فيه بطلاق السنة حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا، ويجعل الله له من بعد عسر يسرا. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل. اعلم رحمك الله أنه لا يجوز لك أن تكثر من الطلاق، ولا يجوز لك أخي المسلم أن تسمع إنسانا يكثر من الطلاق وتسكت عليه. انصح وذكره بالله، خاصة طلاب العلم، حينما تسمع إنسان يقول علي الطلاق تقعد، علي الطلاق تقوم، سبحان الله، يعني هان على الإنسان فراشه وأهله أمام إنسان غريب عليه. وقد يكون إنسان ما رأى إلا مرة واحدة يقول طلقت تقوم، طلقت تقعد، أعوذ بالله. يعني إلى هذه الدرجة يستهين الإنسان بأهله وفراشه وبيته، فيهدم بيته ويفرق أسرته ويبدد شنه من أجل إنسان غريب عليه. وقد يغضب لأسهى الأسباب ثم يجري الطلاق على لسانه. فاتق الله أخي في الله، وينبغي التناصح وتذكير الناس بالله جل وعلا. من سمعته يكثر من الطلاق فذكره بالله جل وعلا، وقل له لا تأمن أن تعيش أنت وأهلك على الزنا والحرام. نسأل الله العظيم أن يعصمنا وإياكم من الزلل في القول والعمل، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تعرض العلماء لحديث النهي عن صيام يوم العيد لمسألة أصولية، وهي هل النهي يقتضي الفساد؟ فنرجو توضيح هذه المسألة.
والله الحقيقة كثير من المسائل أنا أصرف عنها النظر لأن أخاف أن تشوش على الإخوة، هي مسائل صعبة. مسألة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ أصح الأقوال فيه التفصيل أن النهي إذا رجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى ما يصاحبه ويلازمه اقتضى الفساد، وإن رجع إلى شيء منفك عنه فإنه لا يقتضي الفساد. ولهذا أمثلة ونظائر. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد فإن هذا متصل باليوم ومتصل بذات المنهي عنه، وعلى هذا فإنه يقتضي الفساد. فلو صام يوم العيد فسد عليه صيامه، لكن لو كان النهي منفك مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدون محرم، فلو أن امرأة سافرت إلى الحج بدون محرم فإن هذا السفر انفكت فيه الجهة، فعبادة الحج منفصلة. لاحظ على خلاف الصوم يوم العيد، صوم يوم العيد وقع والمحل منهي عنه فاتصل بالعبادة، لكن بالنسبة لسفر المرأة فإن أركان الحج وعباداتها منفصلة عن المحرم. ولذلك في مثل هذا النهي وصور هذا النهي لا يقتضي النهي الفساد، فإن عبادة الحج وقعت كاملة، وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة. فإن الإنسان إذا صلى الصلاة في الدار المغصوبة فإن النهي عن الغصب لا يقتضي فساد الصلاة لأنه منفك، فإن أركان الصلاة وشرائط صحتها قد تمت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. وكون الدار مغصوبة والمحل الذي وقعت عليه الصلاة منهيا عنه فإن ذلك منفك عن ذات الأفعال وذات الأركان وذات شرائط الصحة، فلا يقال في مثل هذا إن النهي يقتضي الفساد. وقف على هذا من مسائل اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وتفرع عليها القول بالفساد والصحة على القول باتصال النهي بالمنهي بذات المنهي عنه أو انفصاله عنه، والله تعالى.
استغفر الله. وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله والحاضرين أني أحبك في الله. وسؤاله هو أنه يقول: أقلعت الطائرة من مدينة الرياض عندما كان المؤذن يؤذن بصلاة المغرب، فخشيت أن ينتهي وقت الصلاة فصليت في الطائرة جالسا، فهل هذا صحيح؟
من أقلعت عليه الطائرة عند دخول وقت الصلاة فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون وقت الصلاة باق إذا وصل إلى المحل المسافر إليه، أو في حكم الباقي كالصلاة التي تجمع كالصلاة المغرب والعشاء. فإذا أقلعت والصلاة يبقى من وقتها، أو يكون وقتها باق حكما كمن يجمع بين الفريضتين، فحينئذ لا يصلي ولا تصح صلاته في الطائرة، لأنه يضيع أركان الصلاة، أولها القيام، فلا يقوم ولا يركع ركوعا كاملا لأنه على كرسيه، ولا يسجد سجودا كاملا، وكل ذلك إنما يصح في النافلة. أما في الفرض فلا، ولذلك قال ابن عمر كان يصلي على راحلته إلا المكتوبة، فالمكتوبة لا يجوز إسقاط أركانها من القيام مع القدرة والركوع والسجود إلا عند وجود الرخصة الشرعية. وكونك تدرك بقية الوقت عند نزولك في الموضع المسافر إليه فإن ذلك لا يوجب الترخيص لك، فلا يجوز لمن أطلعت عليه الطائرة وهو سيدرك بقية الوقت في البلد المسافر إليه أو كان الوقت وقت جمع، لا يجوز له أن يصلي على كرسيه كما في السؤال الذي ورد. أما الحالة الثانية وهي أن يستغرق سفر الطائرة وقت الفريضة كاملا، كأن يسافر في وقت صلاة الفجر قبل الفجر ويستغرق أو تستغرق الطائرة وقت الفجر، أو تستغرق اليوم كله أو 8 ساعات في الجو وهو لا يستطيع أن ينزل، فهذا فيه تفصيل. إن أمكنه في حال استقرار الطائرة أن يصلي ولو في الممرات فيصلي في الممرات، ويجب عليه ذلك لأن القيام ركن ولا يسقط إلا عند التعذر من عجز الإنسان أو العجز الحكمي. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يصلي فيصلي ولو في الممر، وهذا متيسر إن شاء الله، ومن يجاهد فيه فإن الله يعينه. أما إذا تعذر عليه ذلك كأن يكون الوقت قصير ولا يستطيع أن يقوم، أو تعرض لاهتزاز الطائرة الذي لا يمكن معه أن يستقر قائما، أو خاف الضرر، أو غلب على ظنه وجود الضرر، فيجوز له أن يصلي على كرسيه، ولا حرج عليه. قال صلى الله عليه وسلم لعمران رضي الله عنه صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول علي نذر ولي دين عند أحد أقاربي، فإذا سامحته مقابل النذر فهل يسقط أم لا؟
كل من كان له دين على شخص وأراد أن يبرئ ذمته من حق مالي فلا يصح له ذلك الإبراء إلا بعد القبض، تقبض المال من ذلك المديون، ثم إذا قبضت إن شئت تصدقت به عليه إذا كان من جنس ما نذرته، أي يتحقق النذر به، كأن تقول لله علي أن أعطي قريبي 100 أو 200 وهو من أقربائك، فتقبض 100 من عنده وبعد أن تقبضها تعطيه له ثانية. الحالة الثانية أن يكون من غير جنس من يجوز دفع النذر إليه، فحينئذ يجب عليك قبض ذلك المال ثم تعطيه للمستحق، ولا يجوز لك بحال أن تصرفه للقريب. فالحاصل لا يجوز للإنسان إذا وجب عليه حق، هنا السؤال عن النذر وكذلك الزكاة، فلو كان لك دين على شخص أعطيته 100 ريال أو 1000 ريال ثم وجبت عليك الزكاة في مالك 1000 ريال وهذا الذي لك عليه الدين فقير، فلا يجوز لك أن تقول الألف التي لك علي التي لي عليك هي زكاة مالي أو خذها مقابل الزكاة، لا يجوز ذلك لأنه ارتفاق بالزكاة، فأنت دافع لضرر عجزه عن سداد الدين بالزكاة، وهذا فيه نوع تفويت لحق الفقير وفيه محاباة، ولذلك لا ينبغي على هذا الوجه إبراء الذمة. وبناء على ذلك فلا يجوز إسقاط الحق المتعين من زكاة ونذر إلا بعد قبض المال، ثم إذا قبضته إن شئت رددته إليه وإن شئت صرفته إلى جهة مستحقة، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإني أحبك في الله. قلت يا شيخ لأن خطبة عمر كانت في عيد الفطر، ولقد ثبت كما جاء مصرحا في رواية البخاري عن يونس عن الزهري لأن الخطبة كانت في عيد الأضحى. جزاك الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، فشكر الله لك وجزاك الله خيرا على هذا التنبيه. هذا ذهول مني، قد تكون يعني إذا ثبتت هذه الرواية فهذا ذهول مني، لكن المحفوظ عن عمر رضي الله عنه أنه ما تأخر عن خطبة عن الحج، المحفوظ عن عمر رضي الله عنه أنه حج 10 سنوات ما تخلف عنه. لكن يحتمل، والعلم عند الله، قد يكون أن أبا بكر رضي الله عنه لما حج خلفه فخطب بالناس خطبة عيد النحر، يحتمل هذا، أقول يحتمل. فإذا ثبتت الرواية كما ذكرت رواية يونس عن الزهري، هذه رواية حقيقة قوية وصحيحة، لكن إذا ثبتت هذه الرواية فهذا ذهول مني وأستغفر الله، وأنا راجع عما قلت والله تعالى. رواية البخاري عن يونس فيها، لأن الزهري يعتبر نعم في انقطاع بين الزهري وعمر، نعم رواية منقطعة. على العموم نقول إذا ثبتت هذا الشرط، جزا الله خير الشيخ علي ذكرني، نعم لأن الزهري بينه وبين عمر مفازة، فقد تكون رواية الزهري عن أنس متصلة، لكن بالنسبة عن عمر ففي انقطاع، جزاك الله خير الشيخ. على العموم إذا ثبتت هذه الرواية فهو ذهول، ومثلي ليس بغريب أن يذهل، فنسأل الله العظيم أن يجبر الكفر، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الله سبحانه
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، لقد ذكرت في كتابك الجراحة الصدية أن الختان واجب على الذكر والأنثى، وحيث أنه لي بنت لم أختنها فهل أنا آثم على عدم الختن؟
نعم الصحيح هو وجوب الختان على الرجال والنساء على أصح أقوال العلماء، وقد ذكرت المسألة وذكرت أقوال أهل العلم فيها وأدلتهم الصحيح والراجح منها، وعلى هذا فإنه لا يجوز يعني ترك الختان للرجال والنساء، والنساء أحوج ما يكن إلى الختان، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع، وقال إن المرأة من حكمة الله شرعية الختان لهم، لأنه إذا تركت المرأة دون ختان اشتدت غلمتها وشهوتها، ولذلك كانوا يعيرون من يقع في الحرام فيقولون له يا ابن القلفاء، كل ذلك مبالغة في وقوع الزنا، كما قال عمر رضي الله كما قال رحمه الله إنه يوجد في غير المختتنات من الزنا ما لا يوجد في المختتنات. الأمر الثاني أن الحكم عليك بالإثم فيه تفصيل، فإن كنت لا تعلم بالحكم فما مضى فقد عفى الله عنه، عفى الله عما سلف، وبناء على ذلك تستقبل الحكم وتختنها وتبادر بختمها. يقول العلماء إنها إذا تركت المرأة دون ختان اشتدت غلمتها، وإذا ختنت بالكلية بمعنى أنه بولغ في الختان ذهبت شهوتها، والوسط العدل، ولذلك ورد في حديث أم عطية كما نبه على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أشني ولا تنهكي، إشارة إلى ما ذكرناه، فهذا من حكمة الشرع أنه يخفف ويكون أدعى إلى عفة المرأة أكثر، فلذلك ينبغي الحرص عليها. وقد روج أعداء الإسلام لختان المرأة وشوه صورته وقالوا إنه يضر المرأة، وهذا غير صحيح، وقد نبهت على ذلك، وأن الصحيح أنه فيه خير للمرأة وأنه يخفف من شهوتها مع ما فيه من القصد والعدل الذي أشرنا إليه. والله تعالى
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إن لي ذنوب كثيرة وأريد أن يغفر الله لي. وسؤاله الثاني يقول: هل الشهيد يشفع 70 من أهله؟ وإذا لم يوافق الوالدان على ذهابي للجهاد فهل أطيعهما أم أعصيهما؟
أما مغفرة الذنوب فإن الله تعالى يقول في كتابه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولا شك أن رحمة الله عز وجل أوسع من ذنبك، وشم الله بك أعظم، فإن الندم الذي تجده في قلبك والشعور بالألم الذي تحسه في نفسك ما قذفه الله في قلبك عبثا، بل ما قذفه إلا وهو يريد رحمتك، ولذلك أبشر بخير وأحسن الظن بالله جل وعلا، فإن الله عز وجل يقبل توبة التائبين ويمحو بفضله ذنوب المسيئين، وما طرد أحدا يوما عن بابه ولا قمط أحدا من رحمته ولا نحاه عن جنابه جل جلاله وتقدست أسماءه، فكن عظيما محسنا الظن بالله جل وعلا. أليس قد سترك؟ أليس قد عافاك؟ أليس قد بلغك هذه الساعة التي تندم فيها؟ فلو لم يرد بك خيرا لقبض الروح وأنت على حدوده ومحارمه، فأحسن الظن بالله جل وعلا وأقبل على الله واجتهد في طاعة الله ومرضات الله. وأوصيك أخي في الله أن تقفل صفحة الماضي فكأن لم يكن ذنب وكأن لم تكن إساءة، وافتح صفحة جديدة من المعاملة مع الله تبارك وتعالى من الحياة الطيبة السعيدة وكأنك مولود جديد، ولا تنظر إلى جاهلية. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله، فطلبه الله إماما من أئمة المسلمين وخليفة راشدا يهتدى به في الدين، فسبحان الله ما أعظم رحمته بالعالمين. فأحسن الظن بالله جل وعلا وافتح صفحة جديدة من الإنابة إلى الله. فإن ذكرت الماضي فاذكره والدمع يسيل على خديك، وأقبل على الله جل وعلا بما تجده من صالح الأعمال من ذكره وشكره وكثرة تلاوة القرآن وزيارة الصالحين وغشيان خلق الذكر والتصدق وكذلك صلة الأرحام وبر الوالدين وغيرها من خصال الطاعات. وأسأل الله العظيم أن يمن علينا جميعا بالتوبة النصوح، وأن لا يبتلينا وإياكم بكشف الستر والفضوح. ثم أعلم رحمك الله أن ما ذكرته من شفاعة الشهيد فقد ورد في الخبر، فقد ورد أنه شفع في 70 من أهله، فقال بعض العلماء إنهم ممن ارتكب الكبائر فاستوجبوا دخول النار بالكبائر، فيشفعه الله في 70 من أهله ألا يدخل النار تكرما من الله جل وعلا وتفضلا. وكذلك أيضا قولك في السؤال الأخير، إذن الوالدين، لا يجوز لأحد أن يخرج الجهاد إلا بعد استئذان والديه، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه الرجل واستأذنه في الجهاد قال أحية أمك؟ قال نعم. قال إلزم رجلها فإن الجنة ثم. وقال صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فالذي ندين الله جل وعلا به من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح أنه لا يجوز لأحد أن يخرج الجهاد إلا بعد بر والديه، وشرط الرضا من الوالدين أن يكون رضا دون إكراه. أما ما يفعله البعض من كونه يستأذن والديه فإذا لم يأذن له أبوه أو لم تأذن له أمه تذمر وتتفخر وضيق على والديه حتى يأذن له، فقد نص العلماء على أن من أكره والديه على الإذن هو ومن خرج عقوقا لهما على حد سواء. وقال العلماء إن من خرج دون استئذان والديه وقتل وتقبل الله شهادته فإنه من أهل الأعراف الذين يحبسون عن دخول الجنة حتى يأذن الله لهم بدخولها. فهم أقوام إن أرادوا دخول الجنة حبسهم عقوق الوالدين، وإن أرادوا دخول النار منعتهم الشهادة من دخول النار، فهم على الأعراف. ولذلك قال الله تعالى لم يدخلوها يعني الجنة وهم يطمعون، يعني مآلهم إلى دخولها. فبر الوالدين من أعظم الأعمال وخير ما يوصى به المؤمن الموفق بعد توحيد الله بر والديك. بر الوالدين فإن ذلك من أعظم الجهاد، وكن صادقا مع الله، أعطني من عنائك وتعبك في الجهاد ربع ما تبذله برا للوالدين، ربع العناء الذي تريد أن تبذله في الجهاد ابذله لبر الوالدين حتى تجد من رحمات الله وتوفيقه ما لم يخبر لك عن أبا. بر الوالدين فإنه من أعظم الأعمال التي توجب محبة الله ومرضاة الله جل وعلا. فأوصيك أخي بالله أن تبدأ قبل الجهاد ببر والديك. سألت النبي، يقول عبد الله، يقول أبو مسعود رضي الله عنه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وليس في الحديث تفصيل، فمن كان عنده إخوة أو لم يكن عنده إخوة أو كان والداه بحاجة أو لم يكونا بحاجة فالحكم عام، لا يجوز لأحد أن يخرج إلى الجهاد إلا بعد استئذان والديه ورضاهما رضاء كاملا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.